كان البحث في الجهة الخامسة في الفرق بين الجهتين، قلنا أن هناك فروقا بين السيرة المتشرعية والسيرة القلائية، يعني السيرة المتشرعة وعملهم في دائرة الأحكام الشرعية، السيرة العقلاء واتكازاتهم العقلائية وطباعهم العقلائية. أهم الدروس منها ما أشرنا إليه الآن من أن السيرة المتشرعية لا تحتاج إلى الركن الثاني والأمر الثاني من الأمرين المتقدمين، أي لا يحتاج استدلال الجهاد إلى إثبات الإنضاء من خلال عدم الرد، لأن السيرة المتشرعة للجهاد تكون مكاشفة كما قلنا عن موقف الشارع وعن نظر الشارع كشفا علميا، باب كشف المعلوم يعني الفقير، لأن هذه السيرة إما ناشئة من نظر الشارع كما فيما إذا لم يكن لها منشأ غير رأي الشارع وحكم الشارع، كما إذا كان في مورد لم يكن في ذلك المورد احتفاظ طبع خلائي يقتضي ذلك، كما في أكثر السير المتشرعية في تفاصيل بعض العبادات الأعمال الشرعية التي قد تستثنى الشارع من خلال السيرة على الإخبار، مثلا في صلاة الخوف والإسلام والجهد في صلاة العشاءين، السيرة على الالتزام بالإقامة مثلا أو الالتزام بالسورة كاملة بعض الأحيان، مثل هذه السيرة سير متشرعية بحتة معلولة لنظر الشارع، فهي من نفسها تكشف عن الحكم الشرعي من باب كشف المعلول عن البكير، أو كانت السيرة المتشرعية يمكن أن يتم في موردها احتفاظ عقلائي بحيث أن المتشرعات تأثروا بطبعهم العقلائي، لكن مع ذلك يكشف ذلك عن نظر الشارع باعتباره العادي احتمال أن هؤلاء المتشرعات غفلوا من أن يسأل الشارع عن حكم هذه المسألة وعملوا بالمسائل الشرعية إلى ذلك. هذا أمر غير محتمل أكثر الاحتمالات، كما في السيرة على قضية الظهورات وقضية أخبار الثقات، فإن المتشرع لا إشكال أن يراجع حالا منه أنهم كانوا يعملون بالروايات ويعملون بالظهورات ويعملون بأخبار الثقات، وهذا في أحكامهم الشرعية كانوا يعملون احتمال أن هؤلاء غفلوا عن الحكم الشرعي وعن احتمال أن يكون النظر الشرعي مخالفا مع النظر العقلائي، هذا الاحتمال منفي المحتوى مقطوع العدم، ولو فرض أنه جاء هذا الاحتمال فاحتمال أن يكون هناك ردع، ومع ذلك هؤلاء التزموا بذلك، هذا الاحتمال منفي، كيف يمكن أن يكون هناك ردع ومع ذلك لم تتغير سيرتهم وعملهم المتشرعين في دائرة المتشرعية، فيكون نشكل في هذه السير المتشرعية المعنى الأول الذي سميناه بمعنى الأخر أو المعنى الثاني الذي سميناه بمعنى العام، يشكلهما يكون على الحكم الشرعي تشكل منهيا واضحا لا يحتاج إلى إثبات عدم الرادع من خلال مراجعة الروايات والفتاوى وعدم وجود ما يدل على الرادع مثلا في هذا، وهذا بخلاف سيرة العقلاء، سيرة العقلاء والاحتفاظ العقلائي الذي يعمل بها العقلاء في دائرة أغراضهم ولا يعلم أن المتشرع عملوا بها في دائرة الأحكام الشرعية أو لا، مثل هذه الاحتفاظات إثبات موافقة الشارع لها يحتاج إلى إكشاف الإنضاء من خلال عدم الرادع فيما بأيدينا من الروايات، إذن فهذا فرق أول بين السيرتين، أن سيرة المتشرعة لا تحتاج إلى الحكم الثاني وسيرة العقلاء تحتاج إلى الحكم الثاني. الفرق الثاني أن سيرة المتشرعة لا بد في الركن الأول، يعني في إثبات معاصرتها لزمان المعصوم، إثبات أن المتشرعة في عصر المعصومين كانوا يعملون هذا العمل المتشرعي، وإلا المتشرع اليوم لو كانوا يعملون هذا الصحيح لا يكفي، إذ لعل هذا الاتفاق المتشرعي نشأ من تفاوت الفقهاء الاجتهادية وتقليد المتشرع لهؤلاء الفقهاء، لا بد من إخراج وقوع العمل من خلال المستشفيات دائرة الأحكام الشرعية المباشرة في التسيرة في زمن المعصومين لكي تكون سيرة متشفعية متولدة ومعلولة بحكم المعصوم. وأما السيرة العقلائية، سيرة العقلاء لا يشترط في كاشفيتها وفي حجيتها وكاشفيتها عن الشرعي ونظر الشارع، لا يشترط إثبات عمل العقلاء في زمن الشارع بمصادق تلك السيرات في دائرة الأحكام الشرعية. يكفي أن يثبت أن التلتكات العقلائي والطبع العقلائي كان ذلك، سواء أحرزنا وقوع العمل بهذا الطبع العقلائي والارتكاز العقلائي في دائرة الأحكام الشرعية في زمن الشارع أم لم نثبت ذلك. إحراز الطبع العقلائي والنكت العقلائية كافية لإثبات موافقة نظر الشارع بعد ظن الركن الثاني. فإن وجود الارتكاز العقلائي والطبع العقلائي والقانون العقلائي على شيئين، ولو فرض أننا لم نحرز أن عقلاء أصحاب العلم عملوا بهذا في دائرة الأحكام الشرعية أو لم يعملوا، نفس إحراز وجود هذا الارتكاز والنكت والطبع العقلائي مع عدم الرادق يكفي لإثبات الإنكار، لأن الشارع لو لم يكن راضيا إن كان عليه أن يدع لأن وجود الارتكاز والطابع لدى العقلاء وإن لم يقع بالفعل عملا به في دائرة الأحكام الشرعية يشكل خطرا على الأغراض الشرعية لا محالة، ويوجب أنه يوما ما هؤلاء العقلاء لو وجد موضوع المسألة في دائرة الأحكام الشرعية يعملون بارتكازهم وبطبعهم، فلو كان هذا الطبع العقلائي غير مطلوب غير مقبول لدى الشارع لكان يمنع الشارع عن ذلك فصبر منه الرادح لا مقالة. فحيث لم يصدر رجعهم نستكشف من عدم الرادح أن الشارع قد أمضى هذا الارتكاز، فتكون السيرة العقلائية أخف من هذه الناحية، إثباتها أخف، لا يحتاج إلى إثبات عمل العقلاء لتلك بذلك الطبع والارتكاز في دائرة الأحكام الشرعية، يكفي أن نثبت أن العقلاء لهم مثل هذا الارتكاز ولهم مثل هذا الطبع ولو في دائرة أحكامهم أغراضهم التشريعية والتكوينية، هذا يكفي وحده لإثبات الإنذار ولا يحتاج إلى إثبات أكثر من هذا المقدار. خلاف سيرة المتشرعة، سيرة المتشرعة لا بد من إثبات أنه يوجد عملا من خلال المتشرعة في دائرة تلك الأحكام الشرعية، مثلا بالجهل في صلاة الظهر أو في يوم الجمعة أو بالإخفاء في صلاة الظهر. إذن هذا أيضا فرق من هذا الجانب بين السيرتين، سيرة العقلاء وسيرة المتشرعة. ومن جملة الفروق بين السيرتين أن السيرة العقلائية يكون مجال العمل بها والاستفادة منها أكثر وأنفع في الفقه والأصول الفقهية من سيرة المتشرعة، بمعنى أن سيرة العقلاء دائرتها ودائرة مواردها أوسع بكثير من سيرة المتشرعة، كما أن أقسامها أيضا متنوعة كما أشرنا فيما سبق. فإن سيرة العقلاء قد تكون منقحة لموضوع الحكم الشرعي وقد تكون منقحة للظروف ومؤثرة على إيجاد الظروفات في الخطابات الشرعية بحيث يوسع من دلالة دليلين أو يضيق من دلالة دليلين أو يؤول من دلالة لغوية لدليل إلى مدلول آخر عرفي. هذه كانت أمور تتحقق بسيرة العقلاء والسير العرفية والمناسبات والخطابات والطباع العرفية، فتكون سيرة العقلاء دائما لها حالة التأثير وحالة التأثير على الخطابات الشرعية أو على موضوعات الخطابات الشرعية بخلاف سيرة المتشرعة، خصوصا سيرة المتشرعة بالمعنى الأخص الذي يكون بالعكس معلولا للخطاب الشرعي ومعلولا للنور الشرعي لا أنه مؤثرا على الخطاب الشرعي. إذا ومن هنا نرى أن سيرة أن مجال استدلال الفقيه بالسير العقلائية مجالات واسعة وعديدة في الأبواب الفقهية والأصولية في موارد كثيرة يستدل الفقهاء بسيرة العقلاء. ما أكثر استدلال الفقهاء سيرة العقلاء، إما السيرة لإثبات أصل الفوق وكبر الفوق كما في باب المعاملات وكما في باب المسائل الأصولية التي تتجلى فيها الفقهاء والأصوليون بالسيرة الحجية الحدود، بالسيرة تنافي خبر الكفاية والقواعد الفقهية التي استدل فيها أكثرها مسيرة الأخلاقية من مسيرة الرياض ومسيرة الرياض قول الرياض وهكذا. فهذا السير المشارعة في الأصول أو في السير الملقحة للموضوع أيضا يدخل الاستدلال السير الملقحة للموضوع الحكم الفرعي أو الموضوع الظهور الموضوع الحكم الأصولي الذي هو عبارة عن الظهور كثيرا ما في الفقه في الاستدلالات الأصولية الظهورات الخطابات قد يخالف الظهور اللفظي الواقعي اعتمادا على مناسبة وارتكاز وسيرة عقلائية. مجال الاستدلال بالسيرة العقلائية مجال موسع ومجال واسع بخلاف السيرة الشرعية، هذا أيضا فرق آخر بين السيرتين. من الفروق بين السيرتين أن السيرة العقلائية أن السيرة المتشرعية غالبا ما تكون السيرة المتشرعية في موردها يوجد دليل وخطاب ودليل شرعي على ذلك الحكم حتى لو لا في التفسيرات. باعتبار أن السيرة بخلاف السيرة العقلائية فإن السيرة العقلائية بالحال حتى تماما يكون الاستفادة منها غالبا في الموارد التي لا يكون فيها أدلة تأسيسية على التحديث، وهذا أيضا يؤدي إلى أهمية أخرى في السيرة العقلائية على السيرة المتشرعية في مجال الاستنباط والاستدلال الفقهي، أن الاستدلال بالسيرة المتشرعة غالبا الفقيه يكون مستغنيا عن إعراض الاستدلال بالسيرة العقلائية، لأن الفقيه يحتاج إليها لا يمكنه الاستغناء عنها في الموارد التي يستدل بها، بحيث لو لآل اختل الاستنباط واختلفت النتيجة بخلاف السيرة المتشرعة. والوجه فيه أيضا واضح وهو أن السيرة المتشرعة غالبا لكونها معلولة لخطابات الشارع، إذن في ذلك المورد توجد خطابات، إذ من المستبعد أن تكون كل تلك الخطابات التي وردت في تلك المسألة والتي أدت إلى إيجاد كثيرة كلها زويت عنا وخفيت علينا ولم يصل منها شيء إلينا، هذا من الاحتمالات المستبعدة. ولهذا في موارد السير المتشرعية بالمعنى الأخص بخصوص السير المتشرعية التي تكون معلولة لنظر الشارع أو لحكم الشارع غالبا ما توجد أدلة أخرى من روايات أو من إجماع على الأقل أو آية قرآنية تدل على ذلك، بخلاف سيرة المتشرعية سيرة العقلاء التي يستدل في الموارد المختلفة المتنوعة. هناك يكون كل الاعتماد منحصرا على تلك السيرة وحدود تلك السيرة، ولا يوجد في موردها في مورد معارة أدلة أخرى إلا أدلة إنضائية كلية عامة يكون مدلولها تابعا لمدلول السيرة العقلائية وحدود دلالاتها وحدود دلالات السيرة المنضاة العقلائية. إذا هذا أيضا من نقاط الفرق المهمة بين السيرتين والتي تعطي أهمية لسيرة العقلاء على سيرة المتشرعة. فرق آخر يمكن أن يذكر هنا أن سيرة المتشرعة يكون إثباتها أصعب من إثبات سيرة العقلاء، وسيرة العقلاء يكون إثباتها عادة أسهل من إثبات السيرة المتشرعية، لأن سيرة المتشرعة كما أشرنا الحجة والدليل الكاشف منها السيرة المعاصرة لزمن المعصومين، وهذا إثباته يكون الآن صعبا لأن المتشرع اليوم لا يمكن أن يكون عمله دليلا على أن هذا العمل كان موجودا لدى المتشرع في زمن المعصوم، بل لعل هذا الارتكاب والارتداد نشأ من فتاوى الفقهاء، لأن المتشرع ملتزمين أيضا بفتاوى الفقهاء، فإذا تبدلت فتاوى الفقهاء أو جاء احتمال التبدل في فتاوى الفقهاء فلعل هذه السيرة التي نجدها اليوم نشأ من هذه الفتوى وليس ناشئة من قبيل السيرة المتشرعية اليوم على طهار على اعتصام ما إلا هذه السيرة، لا إشكال في أنها تكون عادلة بمعنى سيرة متأثرة بالفتاوى، حيث أن من زمن المحقق العلامة ما بعد حتى مشهور الفقهاء باعتصام ما إلا انعقدت سيرة المتشرعة على اعتصام ما إلا، وهؤلاء هذه السيرة لا تفيد لنا شيئا، لا بد من إثبات السيرة لدى المتشرع في زمن المعصوم، وهذا يكون إثباته صعبا ليس سهلا دائما، إحراز أن المتشرع في زمن المعصومين كانوا في هذه المسألة يلتزمون جميعا بهذا الالتزام، قد يحصل لا أقول أنه ممتنع لكنه ليس أمرا سهلا يحتاج إلى تتبع ومراجعة التاريخ والروايات وأحسن الروايات فتاوى العلماء والمسائل مع القديم، فقد يحصل فالمنوط العنان بالسيرة وقد لا يحصل فالسلم متفجع شيء من هذا القديم. بخلاف سيرة العقلاء فإن سيرة العقلاء لكون نقاط عقلية أو عقلائية جذورها موجودة في فطرة كل عقل وفي فطرة ذات كل عقل، يكون استكشاف هذه السيرات العقلائية أسهل بكثير. ومراجعة العقل والنقاط التي يستخدمها العقل ومراجعة أوضاع العقلاء المعاصرة، فإن الأوضاع الجهلية والعقلائية الأوضاع نشأت من التقليد بهذا المعنى كما لدى المتشرعات. فإذا كان هناك اقتصاد عقلائي عام من اليوم معاش في كل المجتمعات، استكشف بشكل ملاحظ ان هذا الاقتصاد كان ثابتا في زمن الشارع الايراني. اثبات امتداد هذه السير العقلائيه اليوم في زمن المعصوم في زمن الشارع في كثير من الموارد يكون اسهل. القدره على هذا الاثبات اثبات الركن الاول يكون اسهل على الحقيقه من سيره المتشرعه فيما هو المتشرع. هذه مهم النقاط التي يمكن ان يذكر الفرق بين السيرتين والذي على أساسها تبرز أهمية السيرة العقلائية بالخصوص بالمعنى العام الشامل للسيرة المتشرعية بالمعنى العام والسيرة العقلائية بالمعنى الأخر. السيرة العقلائية بهذا المعنى الاهتمام بها من قبل الأصوليين والفقهاء ضروري جدا لهذه الأهمية التي أشرنا إليها والخصوصيات التي موجودة في هذه السيرة، والذي بتنقيح هذا البحث وترتيب قواعد وروابط العمل بالسيره وخلفيه السيره وخلفيه السيره ربما تنحل اكثر المشكلات التي اشرنا فيها في الابحاث السابقه انها مشكلات مثاره اليوم في الجمهوريه الاسلاميه بين الباحثين والمفكرين والعلماء في مساله تطور الفقه وكيفيه هذا التطور وتاثر الفقه بالعناصر الجديده في مساله الاستنباط الزمان والمكان والمسائل الأخرى. بمراجعة هذا البحث وتنقيحه وتعميق ما ذكر فيه من الأمور لنا هذا النزاع وهذا الخلاف والبحث الذي مطروح اليوم يكون الموقف منه واضحا ويتضح حينئذ كيف أنه يمكن التوفيق بين النظريتين بلا أن نقع في مشكلة أصلا في صلاة مع نظام الاستنباط المقبولة والمتفق على خصوصيات علماء الأصول والشيخ من قليل. فلا نخرج عن هذه الأصول وقواعد الاستنباط وأسس الاستنباط الصحيحة والفنية التي أسسها علماؤنا وفقهاؤنا فانبسطنا أثارهم وفي نفس الوقت نستفيد من كل النقاط الاقتصادية والعقلائية الجديدة بإرجاع كل نقطة إلى مبناه وإلى أصله المؤسس من قبل العلماء من خلال الأصوليين والمناقشة من دون أن نقع في تناقض في ذلك، فيحفظ الجانب التطوري والخروج عن التحجر بحتى التعبيرات الدارجة، يحفظ هذا الجانب من دون أن يكون هناك نقضا وخروجا على قواعد الاستنباط وقواعد وأصول الاستنباط الفقهي الذي نحن مقيدون به من ناحية علمية وفقهية وأصولية. هذا خلاصة ما ينبغي أن يقال حول هذا. بعد هذا يقع البحث في الحجج حجية الظهور. إنما قلنا فيما سبق أننا نقدم البحث عن حجية الظهور مع أن البحث الأصولي في هذا الموضع إنما هو حجية الظهور باعتبار أهمية هذا البحث. الظهور لا إشكال أصوليا وفقهيا في حجيته، لم يناقش أحد في حجيته، وهذا البحث بحث صناعي فقط لا عملي، وإلا من الناحية العملية لا شك في حجية الظهور، وإنما المهم تخريج هذه الحجية تخريجا صناعيا أصوليا. مهم الدليل على حجية الظهور بعد وضوح أن الظهور ليس له حجية ذاتية، لأن الظهور ليس قطعا ليست دلالته دلالة قطعية بل ولا إطمئنانية كثيرا ما تكون الظهورات دلالة ظنية، بل بعضها أخف من الظنية خصوصا في الظهورات الخطابات الشرعية التي يكثر فيها المخصصات والمقيدات والقرائن المنفصلة حتى قيل ما من عام إلا وقد مثل هذه الدلالات من الواضح انه لا يحصل منها ظن في كثير من الأحيان شخصي ظن من أن يحصل إثنان أو يثنان، إذن فيحتاج الكلفيتها إلى هي تعبدية وإلا بحقوق، ففي هذا الظروف لا يكون الإثنان ما لم يبلغ اليقين أو الإثنان الذي هو قدس معتبرية مباشرة عن الغيب. مهم الدليل على الحجية للقبور عبارة عن السيرة العملية، فإنه لا يوجد أدلة لفظية على الحجية، ولو فرضوا وجود أدلة لفظية فهي أيضا ظهورات، لا يمكن الاستدلال بالظهور على حجية الحضور، هذا دور هذا مصادرة. ولهذا سوف يكون مهم الدليل السيرة العملية. نعم قد يمكن أن نثبت حجية بعض مراتب الظهورات الخفيفة بدليل لفظي له ظهور طويل، وهذا أمر آخر قد نتعرض له في أثناء الأحقاد، بحيث يكون ذاك الظهور مقطوع الحجية على كل حال، والشك في حجية الظهور بالمرتبة ضعيفة كما في الظهورات التي تنشأ في دلالات شباب شخص يعتمد القرائن المنفصلة، يكون مبناه على اعتماد القرائن المنفصلة كثيرا، فإن مثل هذه الظهورات قد تكون ظهورات خفيفة، يعني الظهورات لا يحصل فيها كما أشرنا ظنا في أكثر الأحيان، ظنا أن يحصل ما يتعلمه. فإذا شوكت في حجية مرتبة من مراتب الظهورات الضعيفة يمكن من الاستدلال على حجية هذه المرتبة بدليل فيه ظهور لكن ذاك الظهور من النوع المؤكد الذي مثلا إما نقص أو اطمئنان أو ظهور قوي داخل في القدر المتيقن من حجية الظهور الظهورات، وهذا بحث آخر. إذن فمهم الدليل على الحجية حجية الظهورات عبارة عن السيرة العملية. ومن هنا استدل الأصوليون أيضا في مقام الإثبات في حجية الظهور بالسيرة العملية المباركة شرعا. والسيرة العملية على العمل بالظهور يمكن تارة أن تقرر بعنوان السيرة المتشرعة وأخرى بعنوان سيرة العقلاء. أما تقريب السيرة المتشرعية على العمل بالظهور فباعتبار أننا نجد أن أصحاب الأئمة كانوا يعملون بالظهورات في دائرة أحكامهم الشرعية وتعاليمهم الشرعية. من يراجع تاريخ الروايات تاريخ الفقه والحديث يجد أن عمل أصحاب الأئمة مباشرة على أساس الظهورات وعلى تعبد الاحتجاج بهذا الظهور على الإمام أو على الشخص المكلف الذي خالف ظهور الظهورات. وهذا أمر واضح لمن يراجع تاريخ الفقه والأصول، ويمكن إثباته يعني إثبات وجود هذه السيرة المتشرعية في حفظ المعصوم بالوجه الخامس من الوجوه الخمسة المتقدمة من أن هذا الحق هذه الطريقة وهي العمل بالظهورات حتما كانت موجودة في زمن المعصومين، إذ لو لم تكن وكانت هناك طريقة أخرى لم حدث ذلك يقينا، لأن هذه المسألة من المسائل التي لا يمكن أن تبقى بلا طريقة، فإن المتكلم المتشرع طبعا لم يكن يمكنهم أن يصلوا إلى مرادات الشارع بالوصول القطعي الجزمي، فإن هذا متعذر عليهم كما هو متعذر علينا حتى لمن كان معاصرا للمعصومين وفي بلد المعصوم وليس للمعصوم، فإن دلالات خطابات المعصومين إذا لم تكن قطعية وإنما دلالات ظنية، بل أقل من الظنية لما أشرنا إلى أن خطابات المعصومين بالخصوص تختلف حتى عن خطابات العرف في أنها كثيرا ما كانت تعتمد على القرائن المنفصلة، ولم يكن من ديدنهم أن يبينوا كل الأحكام الشرعية في مجلس واحد، وإنما كان ديدنهم على العكس على التدريج في مقام والتدرج في مقام بيان الأحكام الشرعية، واعتماد قرينة منفصلة من في مكان سوف تظهر في مكان آخر في زمان آخر من شخص آخر، لا تصادم من النبي هذا صادم من الإمام، لا تصادم من الإمام الأول هذا يبدو من الإمام الثامن من الإمام التاسع من الإمام العاشر المقيد المفصل يتأخر سنين طويلة، وهذا شيء كان معلوما واضحا لدى الناس جميعا والمتشجعة. إذن فحتى الشخص الذي كان معاصرا مع المعصوم وفي بين المعصوم ويختلف عن الفقه الشرعي لم يكن عادة يمكنه أن يصل إلى القطع إلى ظهور قطعي ليس فيه عليه قرين على خلاف وصفه من الإمام الآخر أو من المجلس الآخر. إذن فهؤلاء لا محالة كانوا يعملون بالضرورات. فلو كانت لديهم طريقة أخرى غير العمل بهذه الضرورات ونقض ظاهر كلام الإمام، عموم كلامه، إطلاق خطابه، المعنى الحقيقي اللفظ الذي استعمله، لو لا أنهم كانوا يبنون على حجية هذه الضرورات والعمل بها، ومن خلالها كانوا يتعلمون الأحكام الشرعية ويتعبدون بها وينقلونها إلى الآخرين، لو كانت هناك طريقة أخرى لن حتى هذا الطريق جزماً ويقيناً، لأن هذه المسألة كما قلنا مختلفاً على كل حال. هؤلاء كان محل ابتلائهم الأساسي والأصلي في كل حياتهم المذهبي والفقهي. فلو كان الطريق أخرى غير الظهور وكان المعصوم لا يرضى بطريقة حجية الشهورات والعمل بالشهورات لانحكست تلك الطريقة، وكانت تلك الطريقة محل هذه الطريقة التي الآن نجدها في أصحاب الأئمة أيضا. إذن فهذا بنفسه كاشف قطعي، هذا الوجه الخامس من الوجود الخمسة المتقدمة، كاشف قطعي عن أن الطريقة التي كانت في مولد رضا للأئمة المعصومين إنما هو نفس الطريقة الخلافية، يعني حجية الضرورات والتحقق بالضرورات والاحتجاج بالظهور بظاهر كلام الإمام لكشف مراده ومراده على الإمام وللإمام على المسلمين. وجهة المتشرع كما قلنا فيما سبق لا يحتاج حين الى اثبات عدم الرد، الامضاء بملاك عدم الرد، وانما يكفي به الركن الاول وهو اصل معاصره هذه الكره ووجودها في زمن المعصومين، هذا يكفي في الكشف عن الحكم الشرعي لان هذا معلول للحكم الشرعي كما قلنا انه كاشف عن ان الشارع قد رضي بهذه الطريقة بلا حاجة إلى أن نبحث ما بأيدينا من الروايات لأن نجد هل فيها ما يكون راجعا أو لا يكون راجعا. ومن هنا لا يأتي على هذا التحريف ما سوف يأتي على التحريف على التحريف الآخر، التحريف التمسك بسيرة العقلاء من إشكال المشهور من أنه لعل مثلا مطلقات وآيات النهي عن العمل الإنسان ونحو ذلك تكون راجعة عن هذه الرواية على ما سبق. ذاك الإشكال الذي ليس تاما حتى هناك، لو تم فلا موضوع له هناك، لأن هذه السيرة الشرعية في هذا التقرير لا يحتاج إلى إشكال على الرأي، لأنه بنفسه كاشف عن موقف الشارع ومعدود لنور الشارع، كاشف عنه كشفا برهانيا كليا. هذا التقرير الأول الذي هو خير دليل في الواقع، أحسن دليلين يقطع على أساسين الفقير لحجية السيرة لحجية الظهورات للشارع أيضا كما هو كذلك في المقام كشف أمراض الشرعية وأحكام الشرعية. قلنا أن هذا لا يمكن في بعض الخطابات الشرعية التي نقلها نفس بعض الأشخاص، غير ممكن أن هو ينقل شيئا وخطابا على المعصوم الأول مثلا وينقل مخصصه مقيده مخالفه عن المعصوم الآخر حتى أدى إلى أنه يسألونهم أننا يسأل أحدنا في أخبار التعارض وأخبار العلاج، أحدنا يسألكم عن شيء تقولون بشيء ثم يسأل الآخر، سأل أبيك من قبل عن نفس ذلك الشيء قال له شيء آخر. وأيضا كانوا متفقين إلى أن هذه الكلمات التي كانت تظهر منه لم تكن تبلغ اليقين، مسألة اليقين، وإلا كيف يمكن افتراض يقينين متناقضين؟ إذا كانوا يعملون بالظهورات، كان الشيء الذي يعملون به إنما هو ظهورات لا حصول اليقين، فإنه مع الالتفات إلى هذه الخصوصية كيف يمكن أن يحصل الإنسان اليقين من هذه الظهورات؟ وقد كثر منهم احتمالهم قرائن منفصلة ووضح من سيرتهم سيرة الأئمة أنهم كانوا يتدرجون في مقام بيان الأحكام، ولم تكن هذه الأحكام تبين كلها دفعة واحدة من خلال كتاب أو من خلال مؤلف يكون مشتملا على مجموع القوانين. هذا أمر واضح لمن يراجع الرواة والروايات وأصحاب الأئمة. إذن فالدليل الأول وهو التمسك بسيرة المتشرعين يكون خير دليلين وأفضل الأدلة التي بها تثبت حجية الظهور حتى عند الشارع من يقطع الفقيه على وبذلك حجية الظهور عند الشارع، خصوصا إذا يضاف إلى ذلك ما سوف يأتي من بعض الروايات والدلالات التي بمجموعها قد تبلغ حد التواتر من أن الأئمة هم أيضا كانوا يرجعون إلى الظهورات الكتاب الكريم وظهورات الروايات سوف يأتي إن شاء الله. هذا الدليل الأول. وأما التقريب الثاني للسيرة وهو التمسك بسيرة العقلاء. التمسك بسيرة العقلاء وارتكازهم وقبعهم الذي يقضي بأنه يعمل بالظهورات وأن الظهورات حجة. فالسيرة العقلائية يمكن أن يقرب الاستدلال بها بأحد نحوين. النحو الأول ما هو الدارج في أكثر الاستدلالات الأصولية حينما يصلون إلى هذه المسألة من الاستشهاد والاستدلال بعمل العقلاء في أمورهم الحياتية واليومية. يقولون لا يشك أحد حينما نلاحظ الأوضاع العقلائية نجد أن وسيلة التفاهم والتحاور بين العقلاء إنما هو ظهورات كلام وظهورات الكلام، وليست هذه الظهورات كلها قطعية. دعوة أن هذه الظهورات تكون قطعية مجازفة واضحة. أكثر هذه الدلالات الكلامية والمحاورات الدلالات والظهورات ظنية على أفضل تقدير لا أنها قطعية. والعقلاء في أعمالهم وأغراضهم وتعاملاتهم ما بينهم ليس لهم طريقة إلا هذه الطريقة، إلا الأخ بظاهر كلام الإنسان في المرافعات، في المعاملات، في المبادلات، في الأغراض الأخرى، في المراجعة إلى الخبرة، إلى ذوي الخبرة، في كل هذه المسائل التي دائما يبتلي بها الإنسان في حياته. التمسك بالسيرة العقلائية في بعض الأمور المعاشية واليومية والأغراض التكوينية، هذا هو ظاهر استدلال واستشهاد مشهور من كما يصور في مقام تقرير السيرة العقلائية. هذا تقريب. ويوجد تقريب آخر أعمق من هذا التقريب ولعله أكثر فنية وأقل إشكالا على ما سيذكر، وهو أن يقال أننا لا نتمسك بالسيرة العقلائية في بعض أغراضهم المعاشية والتكوينية، وإنما نتمسك بسيرة العقلاء في مجال أغراضهم المولوية والتشريعية. فإن العقلاء أيضا لهم مولويات، ليست المولوية والاحتجاجات والاحتجاج بين المولى والعبد، بين السيد والعبد مخصوصا لبعض الأحكام الشرعية. العقلاء أيضا لهم مثل ما فيه المولويات، ولهم سيد ومسؤول وكبير وصغير ومطاع ومطيع حينئذ، ولهم قوانين في هذه الأحكام عرفية اجتماعية قانونية. هذه الأحكام والقوانين في مقام الوصول إليها وفي مقام الإدانة وتحميل المسؤولية نجد أنهم يدعون الظهور ميدانا وحجة. فالموالي العقلائية كالمولويات العقلائية تحتاج إلى في مقام المعاقبة والمحاسبة. المولى حينما يريد أن يحاسب عبده، العبد حينما يريد أن يعتذر أمام مولاه، الرئيس حينما يريد أن يحاسب مرؤوسه ويعاقبه على مخالفته، المرؤوس حينما يريد أن يعتذر أمامه ولو ماذا يعتذر؟ يعتذرون بالظهورات. إذا كان حينئذ عمله مخالفا مع وجود يعتذر بذلك، أنت قلت لي مثلا كذا أو ماذا في عمومه في إطلاقه يعتذر به، أو بالعكس يحتج بالمعاصي على عبده. بل لا نحتاج إلى هذه الفرضية، فرضية أن نعيش مولويات عقلائية. نقول أساسا الطبع العقلائي يقتضي هذا الشيء، يعني كل إنسان بطبعه العقلائي نحو القضية الشرطية. إذا يفترض أنه لو كان مولى لماذا كان يحتاج؟ أي شيء يجعله حجة على عبده ويعتذر ويحتج به عليه، أو يعتذر أمام مولاه لو كان من المولى بالظهورات. فيكون هناك ارتكاز عقلائي على جعل الظهورات هي ميزان الاحتجاجات وميزان الاعتبار والتنجيد والتعبير في باب الموالي العقلائية. حتى الإنسان العرفي العقلائي الذي ليس مولى أيضا لو تقمص قميص المولوية، قميص المولوية وجلس مجلس المولى، كان في ارتكازه أنه يحاسب ويحاسب ويكشف عن مراماته ومراداته بظهورات كلامه، ويحتج ذلك على مرؤوسين كما أنه يعتبر المرؤوسون أمام خلالك. إذن فالاتكاد السيرة العقلائية التشريعية أيضا موجودة، ليست هذه السيرة العقلائية على العمل بالظهورات في خصوص داخلة الأغراض التكوينية. حتى الأغراض التشريعية العقلاء يعملون فيها بالظهورات ويجعلون الظهور منجزا ومعجرا في مقام تحمل مسؤولية الغرض التشريعي والمولوي العرفي والعقلائي. إذا هذا التقريب الثاني تقريبا بالسيرة العقلائية للعقلاء بما هم موالي للموالي العقلائية، إما بما هم موالي بالفعل بالرجوع إلى الموالي العقلائية الثانية أو بنحو القضية الشرقية التي أشرنا إليها هي أيضا تصف وتنفي وإثبات ذلك. السيرة العقلائية بالمعنى الأول، السيرة العقلائية بالمعنى الثاني لا يوجد فيه نقاش ومسألة واضح. هي سيرة عقلائية تشريعية، يعني نظر وارتكاز عقلائي تشريعي. إذا ثبت أن هذا كان موجودا في زمن الشارع كما هو كذلك، إذا نستكشف لها محالة إنبات الشارع لها من عدم وصول الرد فيها باعتبار أن السيرة العقلائية يحتاج إلى عدم. التقريب الأول الذي يجري على ألسنة الأصوليين ذاك التقريب يجب عليه مناقشة، فإنه قد يناقش في ذلك التقريب مناقشة صغروية وكبروية. يناقش صغرويا بأن السيرة العقلائية في بعض الحضارات التسليمية، من قال أنه من باب حجية الظهور؟ لعله بنكات وملاكات أخرى في بعض مخصوصة ببعض الأغراض التسليمية، مثلا لعل نقطة العمل أنه في كثير من الموارد من الأغراض التكوينية في بعضها يحصل إطمئنان أو يقين، في بعضها يكون الغرض غير مهم فلا يهتم به، فاحتماله أيضا يكون محركا للمكلف فيتحرك، في بعضها من باب الاحتياط وعلى العكس من باب الأهمية يكون الاحتمال منجزا كما في موارد الخطر مثلا حينما الإنسان يحتمل أن يكون هناك خطر وكان قال له شخص ظاهر كلامه أنه يوجد في هذا الطريق خطر فقد يأتيته، لا من باب حجية الظهور وحجية الكلام على المتاحين، لا معنى للحجية في باب الأغراض التكوينية، لأن الأغراض التكوينية الحجية تعني المنطقية والمعدلية وهي مخصوصة لباب المولى والحال والعقوبة، وهنا لا يوجد عقوبة لا يوجد مولوية، وإنما الهدف نفس ذلك الغرض التكويني وهو تحصيل تلك المصلحة في العمل أو تجنب تلك المفسدة والخطورة، واحتمال أيضا قد يكون موجبا للتجنب فيتجنب، فيكون تركه إلى هذا الطريق ليس من باب حجية الظهور بمعنى من حجية الظهور التي هي المسألة المفهوم عنها في المسألة الأصولية، بس من باب أن احتمال الخطر أيضا الذي ولده تكوينا كلام هذا المتكلم وظاهر الكلام يكفي أن يتجنب، لو كان من غير ناحية الظهور إذا يحصل هذا الاحتمال لكان يتجنب، وهكذا إذن فصغرويا لا يمكن إثبات الحجية في موارد السير العقلائية في الأغراض التكوينية، مع موضوع المنجزية للحجية بمعنى المنجزية والمعدلية فيها، وتوجد فيها ملاكات أخرى تكون قد تكون مجموعة تلك الملاكات هي تسجل هذا العمل الخارجي اليومي الحياتي على طبق الظهورات، لا من باب الحجية فإنه لا معنى للحجية هنا. هذا الإشكال الصغروي وإشكال كبروي أنه لو سلمنا أن العمل من باب الظهور فقط لأنه ظهور اجتنب ولأنه ظهور ارتكب هنا، لا لملاكات أخرى من الإطمئنان أو عدم الأهمية أو الاحتياط، هذا العمل عمل عقلائي في دائرة الأغراض التكوينية، وهذا لا يمكن غاية ما يلزم من إمضاء الشارع لها، إمضاء الشارع لها في دائرة الأغراض التكوينية لا في دائرة الأغراض التشريعية. كيف نستفيد من مثل هذه السيرة حجية الظهور من مثل هذا العمل العقلائي في دائرة الأغراض التكوينية؟ كيف نستفيد من عدم رجعها؟ كيف نستفيد حجية الظهور في دائرة الأغراض التشريعية؟ أغراض التشريعية لعله تختلف عن الأغراض التكوينية، وهذه السيرة سيرة في حدود الأغراض التكوينية، إذن فلا يمكن أن نستدل فيها على ذلك. كلا هذين الإشكالين واضح الاندفاع على ضوء التحليل المتقدم للسيرة، فإن ما ذكر من أن هذه السيرة صغرويا أن هذه السيرة في دائرة الأغراض التكوينية قد لا تكون من ناحية الظهور، تكون من ناحية ملاقات أخرى تقترن مع الظهورات في أكثر الموارد وأغلب الموارد، هذا جوابه أن هذا حتى لو فرض إلا أنه هذا يؤدي إلى أن يكون هناك طبع عقلائي وجبلة وعادة عقلائية ولو ناشرة من تلك الملاقات، عادتهم على أنه كلما وجدوا ظهورا عملوا بهذا الظهور، بهذا المقدار لا إشكال أنه سوف يؤثر هذا الطبع العقلائي، إيجاد العادة وإيجاد الجبلة الثانية والفطرة الثانية للإنسان هذا قد انحقق في هذا العمل العقلائي في أمور المعاش وفي الأمور الحياتية غير التشريعية. وحينئذ هذا الاحتيال يشكل خطرا على الأحكام الشرعية أيضا، لأن الإنسان إذا اعتاد لا شعوريا بشيء وبحالة عرفية قد يتعامل مع الأحكام الشرعية والخطابات الشرعية مع الأغراض الشرعية أيضا نفس ذلك التعامل مع الأغراض الكونية، لأن العرف لا يفكر بين هذه الاحتيال الكثيرة، الذهن العرفي لا الذهن الارتباطي فيه والذهن المنطقي أو الفلسفي، الذهن العرفي الاعتيادي لا يميز بين هذا الاعتياد، حينما يصبح له طبع وعادة وجبلة واعتياد يستصحب لا محالة نفس الحالة والعادة ويبدل هذه العادة على الأغراض التشريعية فيعمل، فيكون حينئذ موجبا لارتكاب نفس العمل بنفس الظهورات في دائرة الأحكام الشرعية. فلو كان الشارع لا يرضى بذلك، يرى أن هذا غير صحيح مخالف لأغراضه وأن هذه الطريقة طريقة غير مقبولة عنده، هنا الطريقة أخرى كان لابد عليه أن يردع، كان لابد له أن يردع لكي يجنب الأغراض الشرعية من التأثر بهذه العادة وبهذه النزعة الاعتيادية التكوينية الفطرية التي شكلت حالة لهؤلاء وصارت حالة ثانية ثانوية له، لكان يردع لها معنى. وبهذا يظهر أن المناقشة الكبروية أيضا غير واردة، بمعنى أننا نستطيع أن نستدل حتى بشيرة المتشرعة بشيرة العقلاء في أغراضهم التكوينية على الإلغاء الشرعي حينما لا نجد ردعا في الأدلة والروايات التي بأيديناها، لأن هذه السيرة إن كان دائرة الأغراض التكوينية للأغراض الشرعية لكن تشكل حضور على الأغراض الشرعية بإيجادها حالة اعتيادية ونزعة عامة لدى الإنسان العرفي، هذا يسوف يأخذ معه هذه حالة الاعتقادية إلى بعض الأحكام الشرعية لو لم يردع الشارع عن ذلك، كما وقع ذلك في أمثال التمثيل والقياد والاستحسان، هذه الأمور التي قد يعملها الإنسان في أغراضه التكوينية مددها هؤلاء الذين اضطروا إلى الاستبداد مثل هذه الأمور، أخذوها أيضا وعملوها على الأحكام الشرعية استدلوا بها وورد الردع عنهم بذلك الشكل الشديد العجيب. إذن فأيضا نستطيع أن نستدل التقريب الأول الذي هو التقريب المشهور لدى الأصوليين، نستدل على كلية الحضور وذلك من خلال الكشف من عدم وجود ردع عن هذه السيرة والعادة العرفية العقلائية ولو في باب الأغراض التكوينية، نستطيع أن نستكشف لها حالة أن الشارع يرضى بتسجيل الظهورات من وجهين متقدمين، وهو نقد الغرض لزوم نقد الغرض أو ظهور حاله بأنه بشكله ظاهر حاله أن يكون موافقا مع ذلك، إلا أن هذا ظهور الحال سوف يأتي أنه في المقام الخصوص لا يمكن الاستبدال به، لأن هذا الظهور من نفسه ظهور كما أشرنا فيما سبق أنه بالظهور لا يمكن إثبات حجية الظهور إلا إذا كان هذا الظهور بالغا مرتبة من مراتب اليقين أو مرتبة من مراتب الظهور المتيقن الحجية لإثبات مراتب الأدوان، وهذا شيء سوف يظهر.